مرحبا بالجميع في الحلقة الثانية. الحلقة هاي من أكثر الحلقات المثيرة بالنسبة لي، لأني راح أحكي عن المستقبل وكيف راح المستقبل يتغير ويغير وظائف المستقبل، وكيف إنه التكنولوجيا اللي راح تيجي في المستقبل راح تلغي 50%، راح تسبب بطالة في العالم فوق 50%، هذا حسب منظمة الصحة العالمية بعد كورونا، بعد أزمة كورونا. طبعا هي الأزمة هاي اللي هي أزمة البطالة كانت راح تحدث حتى لو ما اجت كورونا، بس كورونا سرعت الموضوع، عملت على تسريع الموضوع. اللي راح يصير بالمستقبل انه نظام الاتمتة والنظام الاوتوميشن والديجيتاليزيشن وكل شيء راح يصير سمارت، انه العديد من الوظائف راح تلتغى في العالم، كثير وظائف راح تلتغى لانه نظام التكنولوجيا راح تستغني عن، يعني الناس الاذكياء اللي بيعرفوا يستخدموا التكنولوجيا هم اللي راح يقدروا يواكبوا العصر القادم. الناس اللي ما بتقدر تتواكب مع العصر القادم راح تنتهي. لهذا السبب أنا عملت الدورة هاي من البيت. إذا أنت بتحضر الدورة هاي وقاعد راح يتسع أفقك، راح تتعلم، راح تعرف شو راح يجي لقدام. أنت إذا حذرت نفسك من الشيء القادم من خلال الدورة هاي، أنت راح تحمي نفسك، تجهز حالك للمستقبل، لأن المستقبل رائع جدا. أنا ما بحكي مخيف، بس مظلم جدا للجاهل، مظلم جدا للشخص اللي بحط راسه زي النعامة في الرمل وبفكر أنه فيش إيش راح يأثر عليه. المستقبل رائع للي بيفهمه، وفرص عديدة جدا، وحياة نظيفة وحياة راقية جدا، لكن جحيم للإنسان الجاهل، جحيم لكل إنسان بيتجاهل شغلة أنه يغير من حياته، نمط حياته، أسلوب حياته، ويحاول يتعلم التقنيات الجديدة ويكون جزء من عملية التطور. يا إما نتحول، طبعا إحنا هسا في عصر الديناصورات، تحولنا هسا رجعنا لعصر الديناصورات. شو بقصد بعصر الديناصورات؟ أنه في ناس راح تنقرض، في ناس راح تنتهي. مين هم هذول الناس؟ اللي عندهم ذكاء متخلف. كيف يعني ذكاء متخلف؟ في ناس ذكية وعندها طاقات وإمكانيات وبتفهم بأمور ما شاء الله رائعة جدا، لكن هذا الذكاء وهاي الخبرة ما راح تصير بالمستقبل القريب مفيدة، ما بتجيبش خبز، بتطعميش. يعني أنت لازم تحاول توظف المعرفة والتكنولوجيا اللي أنت بتعرفها بحيث أنك تبني منتج رقمي، بحيث أنك تدخل في عالم التكنولوجيا الحديثة. إذا أنت ما بتستغل الطاقات والمعرفة الموجودة عندك، فأصبح ذكائك وخبرتك متخلفة. بيجي واحد شخص بسيط بيعرف التكنولوجيا وعنده معرفة وذكاء أقل منك، إذا قدر يحطها في مجال التكنولوجيا ودخلها في عالم الأتمتة، هو بيستفيد منها وأنت بتطلع برا السوق. فهون دائما وأبدا لا تكون ذكي متخلف، لا تكون ذكي متخلف، إني أنا بعرف كل شيء وأنا مش بحاجة والتكنولوجيا ما بتأثر علي، وتحط راسك في الرمل زي النعامة وتفكر إنه فيش راح يأثر عليك. لا، راح يأثر عليك. المستقبل زي ما حكيت مظلم جدا للجاهل، رائع جدا للمتعلم اللي بيحاول يطور من إمكانياته. خلينا نحكي شو الحلقة هاي راح نحكي فيها باختصار. فيما يتعلق بالحلقة الثانية راح أحكي عن نظام المواصلات في المستقبل، نظام انتقال البضائع والشحن في المستقبل، الصناعات المنزلية في المستقبل، شو الأشياء، الأغذية والأطعمة في المستقبل، شو راح يتأثر في أكلنا وشربنا، مصادر الطاقة، كيف راح تصل الكهرباء طاقة، المواد الخام المستعملة في المستقبل، التجهيزات المنزلية الذكية في المستقبل، العالم الافتراضي في المستقبل، الشراء من المولات في المستقبل، عامل الخدمة والروبوت في المستقبل، التجهيزات الطبية في المستقبل، الأعضاء الصناعية في المستقبل، الحماية والأمان في المستقبل، بناء الثقة في المستقبل. حتى الثقة بتصير ديجيتال تراست، يعني كل شيء بده يصير ديجيتال، كل شيء، جودة اتخاذ القرارات في المستقبل كله راح يصير داتا دريفن ديسيجن، يعني انه القرارات مأخوذة بناء على الداتا، مش بناء اي ثينك اي بيليف، انا بعتقد، احسيس، مشاعر. طبعا هي مهمة جدا، لكن راح تكون الداتا هي المسيطر في هذا الموضوع. اول شيء خلينا نحكي عن نظام المواصلات في المستقبل. شو راح يصير في نظام المواصلات تاعنا؟ اول شغلة زي هاي، ما بعرف اذا حدا بيعرفها، هاي عبارة عن سيارة أو ناقلة مدارة في الروبوت. هاي بهلسنكي، هسا قاعدين بهلسنكي قاعدين بيحاولوا يقضوا على المواصلات والأزمة المواصلات في هلسنكي. هلسنكي راح تصير في عام 2025 العاصمة الأولى في العالم الخالية من السيارات، فيش ولا سيارة، بس بتلاقي مركبات زي هاي وتدار في الروبوت والجي بي اس هاي مربوطه بالاقمار الاصطناعيه بتحدد مواقعها. انت بدك تنتقل من مكان A لمكان B على الموبايل ابلكيشن، بتفتحه بتختار بتطلب الفيكل على الروبوت، بتمشي تيجيك بتاخذك للمكان اللي بدك اياه وبتنزلك. طبعا راح تلاقي هلسنكي معبي، طبعا باعوا اول دفعه لدبي. دبي هسه بلشت تفكر، دائما دبي سباقه، لاحظت الحكي هذا انه دبي بتحاول دائما تسبق وتسبق في الامور هاي. هسه فنلندا رائده في مجال السيارات الذكيه، السيارات الناقلات الذكيه. التكاسي، وظيفه شوفير التاكسي راح تلتغى، فيش اشي اسمه شوفير تاكسي. حتى شغلة انك انت تمتلك سيارة راح تلتغى لانها بتعمل تلوث، فيش داعي انك تمتلك سيارة لانه هاي الحافلة هاي راح تنقلك لاي مكان في اي زمان من دون ما تسوق، بتقرأ جريدة، بتحفظ، بتقرأ موبايل. الموضوع حتى انك تمتلك سيارة في المستقبل راح يصير شيء لا قيمة له. مش طبعا احنا نقول انا لا انا بحب اركب سيارة وتفخفخ واطلع، انت اصلا مش راح تحتاجها في المستقبل. راح نظرة العالم للفخفخة والسيارات الفاهرة ها راح تختلف، النظرة راح تختلف اختلاف كبير، راح الجيل القادم النظرة القادمة راح تكون مختلفة، راح نصير نفكر بالبيئة، نظافة البيئة، راح تصير كل شيء اوتوميشن، كهرباء، سيارات. طبعا هاي السيارات كيف راح تكون بالمستقبل؟ كلها مربوطة بالجي بي اس زي ما انتم بتكون ترسل. طبعا راح تصير سيلف درايفنج، انت بتركب بالسياره بتقرا موبايل جريده حاليا بالفتره القريبه جدا، يعني كل السيارات السيلف درايفنج اوريدي هسه شغالين عليها واوريدي قاعدين بيستخدموها، فراح تتطور لدرجه انها راح تصير امن من انك انت تسوق سيارتك، لانه راح يكون فيها حساسات عاليه الدقه وعاليه الجوده، يعني انها راح تحمي البشر اكثر من انه شخص يسوقها. راح تتعرف على البشر، راح تتعرف على الاشارات الضوئيه، راح تتعرف على البايسيكل، راح ترسل يعني السياره راح تصير تخاطب زي ما احنا بنشوف هاي السياره بتتعرف انه في شخصون، بتتعرف انه سياره على اليمين، بتتعرف انه في بوسكليت، يعني راح يصير كل شيء سيلف درايف. هاي مثلا بتسوق بتقرا جريده او بتقرا مجله، فكل شيء راح يصبح ذكي. نظام السفر والطيران في المستقبل كيف راح يختلف؟ طبعا احنا حاليا هسه بنسافر بالطيارات لما بدنا نروح مثلا من فنلندا للشرق الاوسط او لايطاليا او لنيويورك او لا بعد نقطه، طبعا احنا بنستخدم الطيارات. هاي الطيارات راح تصير بتسبب تلوث طبعا بيئي، تلوث هائل. احد مشاكل التلوث البيئي اللي قاعدين بحاولوا يعالجوا انه الطيارات والسفن بتسبب تلوث بيئي، كيف ممكن انه يستغل. طبعا بالمستقبل هسه قاعدين بيعملوا دراسات انه كيف ممكن يطلقوا مكوك للفضاء او صاروخ يحمل مسافرين، يقطع يطلع خارج نطاق الجاذبية الأرضية، يخرج من كوكب الأرض كامل، وهناك بعدين بصير المكوك يسافر بالفضاء الحر بالسبيس. طبعا السرعة بالفضاء هائلة جدا، 39,000 كيلومتر بالساعة، 39,000 كيلومتر بالساعة، سرعة هائلة جدا. يعني أنا إذا بفنلندا بدي انتقل من فنلندا لنقول للوس أنجلوس اللي هي بعد بقعة تخطر على بالي، نص ساعة بكون هناك. إذا أنا بالأردن ومن الأردن بدي أسافر بدي أطلع على أمريكا، بدل مثلا أمريكا إذا بدي أروح على كاليفورنيا أمريكا، ممكن السفر من الأردن لكاليفورنيا بتأخذ تقريبا 17-18 ساعة، بعيدة جدا كاليفورنيا، بجوز أكثر ما بعرف بالضبط. لا يعني هاي الرحلة راح تكون بنص ساعة، بتطلع مكوك بتطلع خارج أو منه، بتحافظ على البيئة، ما بتعمل تلوث داخل كوكب الأرض، بصير والسرعة بتصير يعني انت بتخفض السرعة 20-30 ضعف، يعني تخيل في فرق شاسع، فراح يكون في فرق شاسع بالسفر المستقبلي عن طبعا هاي هسه ابحاث ودراسات قاعدين شغالين عليها، ممكن تصير بعشر سنين، ممكن تصير بعشرين سنة، الله اعلم، بس شغالين عليها وبشكل مكثف، اللي هو ماسك ايلونز اللي هو شغال على سبيس اكس ولو البروجكت تاعه كيف ممكن ننتقل عن طريق الفضاء، وفي موضوع السفر عن طريق الكبسول اللي راح احكي فيه مقدمة. السفر عن طريق الهايبر لوب، شو الهايبر لوب؟ الهايبر لوب عبارة عن كبسولة، طبعا هاي راح تحل محل الطيارات والقطارات لانه هاي تكنولوجيا جديدة شغالين عليها. طبعا سرعة الطيارة، هل حدا بيعرف سرعة الطيارة قديش بتسافر؟ الطيارة بتسافر من بين 700 كيلومتر بالساعة ل 900 كيلومتر، 900-950، بتختلف من طيارة لطيارة ومن حجم لحجم ومن نوعية لنوعية، يعني بتصل 900 كيلومتر الطيارة هاي السوبر يعني السريعة الكويسة جدا. الهايبر لوب سرعتها راح تكون 1080 كيلومتر بالساعة، يعني أسرع من الطيارة. هاي عبارة عن كبسولة أنت بتدخل فيها، عبارة عن أنبوب طويل جدا جدا بنمد بين المدن زي سكة القطار، بس أنبوب. هذا الأنبوب مفرغ من الهواء، فاكيوم سبيس، يعني أنت بداخله فيش هواء. طبعا أنت داخل كبسولة فيها هواء، لكن هو الأنبوب من الأول إلى النهاية ما في هواء. ليش ما في هواء؟ لأنه بيقلل من نسبة الاحتكاك في الهواء. أصلا شو اللي بيقلل من سرعة انتقال الأشياء؟ الاحتكاك. الاحتكاك يا إما بيكون في الأرض أو في الهواء. طبعا أنت بتكون داخل كبسولة أنبوب مفرغ من الهواء بينطلق بسرعة خرافية. طبعا هذا مشروع شغالين عليها هسه بدبي حاليا، مفروض انه ينتهي السنة هاي، بس طبعا هذا المشاريع النوعية من المشاريع هاي بتأخذ وقت، لانه في فيل كثير، في فشل وبزبطه وبرد يعدله لانه مشروع بيكون جديد. طبعا من دبي لأبوظبي بالسيارة بتأخذ ساعتين كمعدل طبيعي، 150 كيلومتر. بالهايبر لوب راح تأخذ 12 دقيقة، يعني في فرق كبير بين ساعتين ل 12 دقيقة. طبعا هاي التكنولوجيا راح تحل بالمستقبل القريب محل القطارات والطيارات. نظام انتقال البضائع والشحن في المستقبل، طبعا راح نحكي بشكل سريع عن البضائع البسيطة، وبعديها راح أوريكم فيديو عن أمازون. طبعا كيف راح مثلا يصير الهوم ديليفري، وكيف الأشياء، كيف التسوق راح يصير بالمستقبل لما أنت بدك تشتري أكل مثلا، أو إنك بالذات إحنا في زمن هسا في فيروسات وفي انتشار عدوى سريع والعزلة الاجتماعية مطلوبة. فكيف راح يصير المستقبل إنه الطلعات على المولات راح تخف، و مثلا البيتزا لما تطلب بيتزا راح تيجيك عن طريق الدرون مثلا. حاليا شغال، يعني مش مستقبل، صار واقع، بس راح يصير يستخدم بشكل فائق. يعني حاليا هو في بعض الدول اللي بتستخدمه، لكن قاعد بينتشر بشكل سريع في كل انحاء العالم. الدرونز مثلا للتجهيزات الطبية، الاسعاف، درونز بنزل لك اياه. زمان كان في مشكله اذا في حادث، في اسعاف، في حرائق، اذا بدهم يبعثوا سياره اسعاف او كذا، وفي تجهيزات طبيه بدهم يوصلوها للمريض عشان ينقذوا. هسه بطل، في درون، وحتى في درون اذا في حريقه في عماره كبيره مثلا وابراج عاليه مثلا، بيبعثوا درونات بتحمل بشر وبتنزلها من الطوابق العليا اذا في حرائق. يعني حتى الدرونات صارت تستخدم في انزال البشر. البوست، البريد مثلا، راح يصير روبوتات توزيع مثلا باص، وفي روبوت صغير مثلا باخذ البريد وبوزعه على الاحياء. التسوق راح تبطل مثلا تروح على المولات تشتري، في الابلكيشن بتفتحه بتختار الاشياء اللي بدك تشتريها وبتعمل تشيك وبيجيك للبيت، وممكن يجيك عن طريق روبوت زي هذا. يعني مش ضروري تيجي بتفتح البيت بتلاقيها يا اما جوا، يا اما بتلاقيها في مكان معين ستورج مخصص، بتكون اتجهزت بطريقة معينة بحيث انها تكون كل شيء جاهز. فعملية الانتقال بضائع والشحن كله راح يصير يدار في الروبوت، فراح تصير الامور اتمتة. راح نتفرج على فيديو امازون ووريكم كيف امازون بيساووا فرز البضائع داخل مخازن امازون، وكيف انه فيش يد بشرية، فيش بشر قاعد بتستخدم، انه مجرد روبوتات قاعد بتحرك وبتساوي بتقيم، وكلها كودات بتشتغل لحالها والبضائع بتروح، يعني شيء هائل. خلينا نتفرج على الفيلم. طبعا هذا احد مخازن امازون. كيف بصير الفرز والتوزيع. روبوتات قاعدة بتحرك وبتفصل، ما في بشر بيدز، خلص كله على الروبوت، كلها بتتخاطب مع بعضها البعض، مستحيل يصير حادث بيناتها. من هذا في توفير وقت هائل جدا. الأغذية والأطعمة في المستقبل، كيف راح يكون نوعية الغذاء، شو المستقبل راح يجيب لنا، كيف راح نأكل، هل الأكل اللي احنا قاعدين نأكله حاليا هو نفس الأكل بالمستقبل؟ طبعا راح تتفاجئوا انه في أشياء كثيرة راح تتغير لأسباب كثيرة، لأنه العالم قاعد بيعاني من طفرة في الغذاء. يعني أفريقيا ما فيها أكل مثلا، في شح في الغذاء عالميا، وفي بعض اللحوم بتسبب تلوث بيئي، مثلا البقر، مزارع البقر، غاز الميثان اللي بتشكله زراعة مزارع البقر بتشكل تلوث بيئي هائل ومشكلة. قاعدين بيفكروا كيف انهم يحاولوا يعالجوها وانهم يحاولوا يلاقوا لها حلول. طبعا العلم قاعد ببحث في الموضوع هذا بشكل مكثف، وقاعد قاعد بحاول يطور أغذية. طبيعة الأغذية راح تختلف في المستقبل، راح تتفاجأوا في نوعية الأغذية. مثلا هسه قاعدين بيصنعوا لحم بقر صناعي بالمختبر، هذا مش بقر طبيعي، هذا مصنع في المختبر. البقر عبارة عن دي ان اي وبروتينات، بحاولوا انهم يعملوا لها سيموليشن انها تكبر جوا المختبر، يعني بتساوي شرائح بقر لحم زي البقر، طعمه طعمه مختلف، هو مش لحم حقيقي بس طعمه زي اللحم الحقيقي. بس حاليا هسه قاعدين بيعملوا عليه دراسات انه كيف يعملوا جوسي، هسه يعني هو شوي جاف بيجي بطلع، فيش فيه دهون، زيرو دهون، قاعدين بيحاولوا يضيفوا له الدهون بحيث انه يعطي نكهه وطعم طبيعي. هاي احد محاوله انهم يخلصوا من مزارع البقر ويخففوا من التلوث البيئي، احد الاشياء اللي قاعدين شغالين عليها. طبعا المطابخ راح تصير مطابخ ذكيه زي ما شايفين، ايدين روبوت، راح يصير الروبوت هو اللي يطبخ لك الاكل مش انت تطبخ، وهو اللي يغسل ويجلي وينظف ويمسح ويساوي كل شيء. يعني حتى المطابخ راح تصير مطابخ ذكيه، حتى هون المطاعم راح يستخدموا الروبوتات في عمليه توزيع الاكل وصنع يعني كله راح يصير بالروبوت يعني نوعا ما. طبعا فنلندا، والشيء المضحك طبعا هاي كريكت صراصور الليل بسموه، صراصير الليل. طبعا هسه قاعدين بجففوه، طبعا قاعدين بربوه في مزارع نظيفه، مش انه بيجيبوه من المجاري مثلا، لا مثلا بيربوه في مزارع، بيغذوه اغذيه معينه نظيفه، وبعديها بجففوه وبطحنوه بيسووا طحين زي هيك. بعد ما يسووا طحين شو بيسووا منه؟ خبز، بتاكل خبز عادي طبيعي. طبعا ليش مثلا بتوجهوا؟ لانه اول في شح في العالم في الدقيق في الطحين، ها مشكلة قاعدين بيحاولوا، وكمان في نقص في البروتين، البشر بيحتاج كمية بروتين أكبر من اللي إحنا قاعدين نأكله من الأكل الطبيعي، فالجسم بيحتاج بروتين. فالكريكت بقول لك إنه في كمية بروتين عالية جدا، بينما الخبز اللي إحنا قاعدين بنستهلكه نسبة السكريات عالية جدا وغير صحي، بيحكوا إنه هذا صحي أكثر وما بيساوي شحوم ودهون. طبعا بس هي نفس بشرية اللي احنا بنقدر نوكله او ما نوكله، طبعا تختلف من ثقافة لثقافة. احنا تعيين الشرق الاوسط مش رايحين نتعرض للاكل زي هيك، انا بعرف انه احنا عاداتنا وتقاليدنا وقيمنا مختلفة، بس هذا انا بحكي لك اياه فقط للعلم بالشيء وليس للجهل فيه، انه في خبز راح يصير من الصراصير يتصنع. عشان اذا طلعت على اوروبا وشفت خبز مثلا مش تروح تشتري وتاكله وتفكر خبز طحين، بدك تعرف هل هذا مصدر الخبز طحين طبيعي ولا طحين من الصراصير، بدك تعرف. طبعا هسه فنلندا من الدول الرائده في الابحاث في مجال هاي، وشالوا القيود بعد ما عملوا دراسات واللي وجدوا الفوائد الصحيه والمعادن الموجوده، فوجدوا انه مصدر رخيص للبروتين وهائل، والعالم بحاجه لمصادر بديله يعني زي اللحم الصناعي والدقيق الصناعي. يعني قاعدين بحاولوا يبحثوا عن حلول رخيصة وذات جودة عالية، وبحيث انها تحافظ على البيئة كمان وتوفر من المجهود، يعني اللي احنا قاعدين نتعب مثلا عشان نوفر الطحين العادي. هاي هي باختصار عن الأغذية والأطعمة بالمستقبل. طبعا في أشياء كثيرة بس هاي نبذة مختصرة. ننتقل للنقطة اللي بعديها، التجهيزات المنزلية الذكية في المستقبل. طبعا بالمستقبل كل شيء راح يكون مرتبط بالانترنت، وخصوصا احنا داخلين على عصر الـ 5G اللي هو أقوى سرعة في الانترنت في العالم، يعني سرعة الانترنت راح توصل 1 جيجا بالثانية، لأنها راح تصير عن طريق الأقمار الاصطناعية الانترنت. طبعا السرعة راح توصل حدود مش طبيعية، فكل شيء راح يكون مشبوك بالانترنت. زي ما حكينا السيارات راح تكون مشبوكة بالانترنت، المصانع راح تكون مشبوكة بالانترنت اللي هو انترنت اوف ثينجز IoT اللي هو العلم الجديد اللي كل العالم هسه شغال فيه. طبعا البيوت التجهيزات المنزلية كلها راح تكون مشبوكة عن طريق الانترنت، الكهرباء، المي، التدفئة، كل شيء في البيت راح يكون ذكي. يعني انت راح تصير تحكي مع الأشياء والأشياء تحكي معاك وتتعامل معاها بالصوت حتى من خلال التطبيقات الذكية، حتى تطبيقات التلفون مش راح تستخدم، يعني حتى أنت مجرد أنه الفويس كوماند اللي هو اللي أنك أنت تنطي كوماند بالصوت، يعني تنطي أوردر والأشياء بصير تتجاوب معك. طبعا راح أوريك فيلم بسيط اللي هو دعاية نرويجية كيف انه البيت الذكي بالمستقبل، طبعا هي موجودة حاليا طبعا لكن راح تنتشر بشكل كبير، فراح اوريك الفيلم هذا وشوف كيف البيوت الذكية بالمستقبل راح تشتغل.
Fire off.
Fire off.
Open door.
Door open. And we're gonna do one more.
طبعا زي ما احنا شايفين بالدعاية هاي انه الزلمة بيحكي بيسأل open door بيفتح الباب، بقول للباب افتح بيفتح، بسكر بسكر، فاير مثلا للنار او تدفئة، اشتغل بتشتغل، اطفيها بتطفي، الموسيقى بقول للراديو اشتغل علي الصوت وطي الصوت، فكله بحكي حكي يعني لا موبايل ولا ابليكيشن ولا شيء، انه الاشياء راح تصير تتعامل معاها وراح تصير تحكي معاها من دون ما تحتاج انك انت من هون وطالع مثلا تنطي اوامر، بصير كل شيء سهل كل شيء سهل. طبعا هاي احد فكرة بسيطة من خلال فيلم سريع تكون الفكرة وصلت انه كيف الاشياء راح تصير انت تحكي معاها تتخاطب معاها وهي تتجاوب معاك. هذا هو الانترنت اوف ثينج، زمن الاتمتة، زمن العصر الذكي، كل الاشياء راح تصير اشياء ذكية، كل شيء راح يحكي معاك وانت تتخاطب معاه. ننتقل للنقطة اللي بعديها، الطاقة في المستقبل، مصادر الطاقة. طبعا الاعتماد على النفط راح يبلش ينتهي برضو زي ما حكينا بسبب البيئة والتلوث البيئي اللي قاعد بسببه النفط، وطبعا احنا قاعدين بنلاحظ انه اسعار النفط قاعدة بتنزل، وبجوز حتى ما نستهلك النفط في العالم يعني ظل في الارض من دون استخراج، لكن راح يكون في مصادر، راح يكون الاعتماد بشكل كبير على مصادر الطاقة البديلة. طبعا هذا الحكي راح يأخذ وقت تصير اعتماد كامل على الطاقة البديلة. مثلا اكبر طاقة بديلة راح نستخدمه في المستقبل اللي هو الطاقة الشمسية، طاقة شمسية. طبعا معدل استهلاك، طبعا هذا تشارت عن هاو تشيب، قديش رخيصة راح تكون الطاقة الشمسية. طبعا كل ما زاد الاستعتماد عليها واستخدامها كل ما سعرها راح ينزل بالمستقبل. طبعا حاليا، طبعا هون السنوات عام 2020 يعني حاليا لو نيجي نطلع مثلا سعر الطاقة الشمسية الكيلو وات مثلا 0.04، يعني شيء بسيط جدا، يعني حتى السعر راح ينزل بالمستقبل مقارنة بالطاقة العادية اللي بنستخدمها من خلال النفط. احنا 1.7 كيلو وات للساعة، سعر الكيلو وات الواحد 1.7 1.5 1 حسب الدولة اللي انت بتعيش فيها، مثلا بأوروبا 1.7، بس طاقة الشمس يعني بشبه مجانية وراح ينزل. طبعا استهلاك العالم في الطاقة الشمسية عام 2015 1% بس، 1% من المعدل، لكن الاستهلاك راح يزيد مثلا راح يصير 4% زي ما بنشوف احنا هون في عام 2021 تقريبا، هاي السنوات 2020-2028-2035. طبعا بعام 2025 تقريبا 8% استهلاك، بعدين راح يصير الضعف، راح يصير عام 2030 16%، بعدين عام 2035 32%. طبعا 32% بس على الطاقة الشمسية، يعني الكوكب كامل، يعني انت بتحكي عن كمية هائلة، يعني احنا راح نصل للاستخدام 100 يعني دبلينج، يعني راح نستخدم 6.4 جيجا وات in the future point بالعشرين سنة القادمة، يعني راح يكون الاعتماد على الطاقة الشمسية بشكل كبير. طبعا مش بس الطاقة الشمسية، راح يزيد استخدام طاقة الرياح واللي هي مستخدمة، طاقة المياه اللي هي تحت الأنهار، وكمان راح يستخدموا طاقة المحيطات الأمواج ده الموج كمان هو، وفي الطاقة البيو اللي هي الطاقة العضوية كمان راح يستخدمها، كل الطاقة البديلة راح تستخدمها. طبعا أحد الدراسات الفنلندية أن السعودية راح تكون من أكبر مصدري الطاقة الشمسية لأوروبا. طبعا هسه في دراسات وأبحاث كثيرة كيف ممكن يخزنوا الطاقة الشمسية. أكبر مشكلة قاعدين بنواجهها حاليا أنه كيف تخزن الطاقة الشمسية وتصدرها، يعني تخزنها وتصدرها، تصير زي النفط سلعة، أنك تصدرها وتساوي خطوط ذات ضغط عالي جدا تصدرها لأوروبا. طبعا كون الشرق الأوسط وبالذات السعودية مصدر هائل للطاقة الشمسية، والسعودية قاعدة بتستثمر بشكل كبير حتى في مدينة نيوم اللي كلها راح تدار في الطاقة الشمسية في هذا المجال، لأنها عارفة إنه النفط عليه مشاكل وتلوث بيئي، وقاعدة تستغل أكبر مصدر طبيعي موجود في الدولة اللي هو الشمس. طبعا هسه قاعدة بتبني مزارع هائلة جدا السعودية، مزارع طاقات شمسية، وقاعدة بتفكر إنه كيف ممكن تستخدمها على مصدر جديد لتصدير الطاقة. وهي هاي راح تستفيد منها أكثر إشي موضوع الطاقة الشرق الأوسط، لأنه أوروبا بتعاني من قلة الشمس. فهو الطاقة والمجال الكهرباء هذا والطاقة الشمسية وطاقة الرياح راح يكون في شغل كبير كبير في المجال هذا. ننتقل للنقطة الثانية، المواد الخام في المستقبل. طبعا المواد العضوية، طبعا انتوا بتشوفوا بالصورة هاي البلاستيك، طبعا اكبر مشكلة بيئية هسا انتوا بتلاحظوا ان المستقبل كله بيحكي عن البيئة، لانه هاي اكبر كارثة بيئية احنا مقبلين عليها، اللي هي البلاستيك والتلوث البيئي والنفط والعوامل الأخرى. طبعا احنا قاعدين هسا العالم كله بيتجه انه كيف يبني عالم نظيف، مستقبل نظيف، ينظف العالم. العالم اصبح وسخ قذر في تلوث، يعني هذا الكمية البلاستيك الموجودة بالمحيطات عاملة تلوث بيئي هائل جدا. طبعا السبب انه البلاستيك كمادة خام ما بتتحلل، وبتأخذ ملآلاف ملايين السنين حتى تتحلل وتتحول لمواد عضوية. طبعا البلاستيك مشكلة بيئية ضخمة جدا، ما كان حدا يتوقع لما كانوا يبلشوا بصناعة البلاستيك، كان أفضل يعني كان إنوفيشن عالي جدا أول ما صنعوا البلاستيك، لكن ما حدا توقع في يوم من الأيام إنه هذا البلاستيك اللي حل مشكلة كبيرة صناعية في يوم من الأيام راح يتحول لعبء كبير صعب التخلص منه، لأنه إحنا عايشين في بيئة لازم كل شيء يتحول لمواد عضوية ويرجع للتربة ويعاد استخدامه. البلاستيك إحنا منصنعه وما بيرجع بتحول لمواد، وما في طريقة انك تدوره، اذا بتحرقه كمان بيعمل غازات سامة مشكلة اكبر، يعني حتى لو حرقته يتعرض لمشكلة اكبر، يعني لا انت قادر تخلص منه من دون حرقه ولا قادر تخلص منه بشكل. المحيطات هسا عندنا المحيطات ملوثة بشكل كبير، هسا كل الدعم قاعدين بنطوا فند عالي جدا انه تمويل بشكل، اي شركة بتبتكر حلول مثلا انه كيف ينظفوا المحيطات من البلاستيك. طبعا تطلعوا هنا مثلا بدول اخرى، يعني ايش مصيبه، يعني مثلا بنطلع على البلاستيك هون هذا مشكله بيئيه كل العالم قاعدين بحاول يدور على التمويل هسه على اي شيء بينظف المحيطات. طبعا في ناس كثير ابتكروا حلول ذكيه على اساس ينظفوا المحيطات، يجمعوا البلاستيك وبعد ما يجمعوه بيعملوا منه بلوكات، وبعد ما يعملوا منه بلوكات ببيعوه حيطان جدران بيوت، بيتساوى جدران بيوت بأشكال معينة. يعني هاي أحد الحلول الذكية عشان يخلصوا من البلاستيك، وأنه يحولوه لمادة ثانية إعادة تدويره يستخدم، أنه ينضغط ويتجمع ويتساوى مثلا جدران، وبتيجي منظرها حلو. مثلا هاي أحد الحلول الذكية. هسا البلاستيك بالمستقبل لن يحارب، طبعا أي شركة بتصنع بلاستيك تحارب عالميا، هي والنفط كمان. فبالتالي قاعدين هسه المستقبل كله للصناعات العضوية والمواد البديلة. المواد البديلة أي شيء بديل عن شيء صعب تدويره في زمن قصير. قاعدين هسه المستقبل كله بيتجه نحو الكيمياء العضوية، والمواد الخام اللي راح نستخدمها في المستقبل راح تكون مختلفة اختلاف كامل عن المواد اللي احنا بنستخدمها في السابق. كلها راح تكون مواد مش كيميائية، كلها مواد جزء عضوية جيدة للبيئة، عضوية انها بتتحلل، انها بتذوب مع الطبيعة وبتتدور بزمن قصير. مثلا هي طبعا زي ما احنا كمان لاحظنا بالأطعمة بالأكل، مثلا بيحاولوا يتخلصوا من الطحين ويحطوا مثلا، الفنلنديين حطوا مثلا اللي هو صراصير الليل مثلا، مثلا عندك مثلا اللحم البقري اللي بيسبب غاز الميثان، مزارع اللحم البقري تسبب تلوث بيه، قاعدين بيحاولوا يساووا لحم صناعي وكذلك، يعني كلها قاعدة الأمور قاعدة بتتحول نحو وجود مصادر بديلة جيدة للبيئة. فهي بموضوع المواد الخام وعملية إيجاد مصادر جديدة، مواد خام تكون ملائمة أكثر للبيئة على أساس نحافظ على البيئة. النقطة اللي بعديها، العالم الافتراضي في المستقبل. طبعا راح يصير التوجه للعالم الافتراضي بشكل أكبر ومعمق أكثر. طبعا احنا هسه بنشوف البلاي ستيشن هاي الثري اللي هي الفيرتشوال رياليتي النظارات، طبعا هسه اصبحت تستخدم في المصانع. مثلا بدا زمان كان لما يبعثوا مثلا من اوروبا مهندس عشان يعمل صيانه لمصنع مثلا بالشرق الاوسط، كانوا يدفعوا تذكره الطياره وفندق واقامه 7 ايام 10 ايام تحل المشكله المهندس ويشرف. هسه بطل في داعي للحكي هذا، صرنا نستخدم تقنيه العالم الافتراضي، النظارات. هاي النظاره بتلبسها وفي كاميرات في المصنع مثلا، بكون كأنه المهندس جوا المصنع من خلال النظارة، بصير يشوف الأشياء وكأنه داخل المصنع. طبعا هاي التقنية قاعدة تطور بشكل كبير يوم بعد يوم، بالذات في المصانع اللي تستخدم الفيرتشوال رياليتي. طبعا هاي التقنية حاليا بتوفر مشاكل كبيرة من ناحية سفر وصيانة وأجور يعني مشاكل كبيرة، وبالذات خصوصا احنا عايشين في عصر الـ 5G اللي هو راح تصير سرعة الانترنت خرافية، بالتالي الـ Virtual Reality هاي راح تكون استخدامها اسهل بكثير لان بتطلب انترنت عالي الجودة سرعة عالية، وبالذات احنا داخلين على عصر البيج داتا. البيج داتا اللي عنده، اللي راح يسيطر في المستقبل على البيج داتا راح يسيطر على المستقبل كامل. القوة القادمة الاقتصادية الـ Virtual Reality، الـ 5G والـ Big Data، هذولا ثلاث أشياء هم هذول راح يتحكموا في القوة القادمة في المستقبل. فهاي أحد الأشياء المفروض الإنسان يحطها بعين الاعتبار، كيف أنه ممكن يستفيد من التقنية هاي في حياته في عمله، يدخلها في مجال عشان يدخل عالم اللي هو Digitalization اللي هو عامل الرقمي، العالم الرقمي. العالم رائع جدا، له أسراره، له إمكانياته، له قدراته. طبعا مجرد ما أنت بلشت تفهم الأمور كيف رايحة باتجاه المستقبل، أنت بصير عندك إدراك قوي جدا أنت شو الأشياء المفروض تبلش تحضر فيها من الآن للمستقبل. على النقطة اللي بعديها، جودة اتخاذ القرارات في المستقبل، الذكاء الاصطناعي Artificial Intelligence والبيج داتا. طبعا هذول الاثنين مرتبطات ببعض. طبعا بالمستقبل يعني الداتا هاي المعلومات اللي هي قاعدة تخزن هسه بشكل كبير، عبارة كلها عبارة عن أبحاث وتحاليل، قاعدة ترتب بطريقة معينة بحيث انه ينبنى عليها معطيات وتحاليل يعني، وتستخدم الذكاء الاصطناعي في اعطاء تحاليل بناء على الداتا هاي المعلومات، راح تفوق ذكاء الانسان بملايين الدرجات. يعني راح يصير عقل الإنسان جدا بطيء وبدائي، والعقل الإنسان راح يكون عاجز على إنه يقدر يتخذ قرارات في العصر القادم. راح تكون كل القرارات مبنية على الداتا والتحاليل كلها على الداتا، فإحنا راح نصير كبشر معتمدين اعتماد كبير على الذكاء الصناعي علشان ينطينا شو القرارات الصح اللي لازم نتخذها بحياتنا. طبعا القرارات هي اللي بتحدد مصيرك في المستقبل، وراح تكون القرارات منطقية أكثر منها عاطفية، وهي سلبية. يعني راح يكون المنطق مغلب أكثر على العاطفة، بس برضو هاي قاعدين بحاولوا يتغلبوا عليها، انهم يلاقوا دراسات بحيث انه حاولوا يدمجوها. فإحنا مقبلين على عصر البيج داتا. طبعا البيج داتا والذكاء الصناعي راح يطور البشرية بسرعة هائلة جدا، لأنه العقل البشري راح يكون عاجز عن مواكبة الذكاء الصناعي اللي بنطيق آلاف ملايين التحاليل في ثواني، وعقل الإنسان يعني تيتعلم شغلة بسيطة، الروبوت ممكن تنطيه ملف لغة خلال دقيقة تحمل الملف يحكي أي لغة في العالم، بينما الإنسان إذا بده يتعلم لغة معينة ممكن تأخذ 2 إلى 5 سنين حسب مهارته حسب سرعة تعلمه، بينما الروبوت ممكن يتعلم لغة بعشر دقائق أو تعمل له أبلود للغة كاملة. فتخيل أنت على مستوى اللغة، يعني بتحكي عن اللغة، تخيل عن معلومات هائلة جدا، معلومات في مجالات علمية صناعية، فضاء، تطوير سيارات، صناعة. تخيل لما أنت تعلم الكمبيوتر أو الروبوت شيء وينطيك نتائج ويطور عليها، تخيل سرعة التطور التكنولوجي. احنا راح نكون كبشر عاجزين جدا، يعني بالعكس حتى احنا راح ذكائنا راح يتراجع مقارنة، وراح يصير اعتمادنا في التحاليل والبيانات على الذكاء الصناعي لانه راح يكون هائل جدا. هاي في موضوع البيج داتا، وهو عالم المستقبل، عالم يعني قد ما نحاول نحكي عن البيج داتا والذكاء الصناعي نعجز، يعني حتى العلم يعجز عن تخيل شو اللي راح يصير في المستقبل لما احنا نبلش نستخدم التقنية هاي بشكل. طبعا لسه البيج داتا في بدايتها، بالعشر سنين الجاية راح تكون ثورة هائلة، يعني ثورة حتى العقل مش عارف، حتى في دكاترة بقول لك احنا مش عارفين كيف راح يكون شكلها لما نفعل البيج داتا، مش حتى هو مش يعني صعب تخيل المستقبل لانه الله أعلم، تنشوف شو بصير. طبعا بخصوص التسوق والشراء من المولات في المستقبل، طبعا المولات راح تكون بس للرفاهية، مطاعم بس الناس تقعد فيها، راح يخف استخدام المولات والمحلات اللي بتبيع أطعمة وملابس وشغلات، يعني راح تخل، راح يظل منها بس راح تكون التسوق والخروج من البيت لأسباب ثانية. لأنه لما إحنا ندمج الأونلاين اللي هو المبيعات كلها راح تصير أونلاين، وبالذات الفيرتشوال رياليتي راح تندمج، يعني أنت مجرد ما لبست النظارات بتقدر تفوت على المول كأنك موجود فيه، نظارات راح النظارات تصير جودتها عالية بحيث أنها توريك المول وتتمشى فيه وتختار اللي بدك إياه، واللي اخترته بعديها تدفع أونلاين، بعديها كل الأشياء بتجيك للبيت زي ما احنا حكينا بالروبوتات. فالتسوق والمولات والمحلات راح تنقرض، وبالذات كله زي ما شفنا احنا امازون كيف انه كله ستوريجز، يعني وانت بتشتري اي شيء بالعالم من اي مكان اونلاين، فحتى الاكل والشرب راح يصير اونلاين. وبعدين راح مع اندماج البيج داتا وجمع معلومات عنك بصير يعرف لما انت تصير تشتري خلال اسبوع او شهر مواد معينة وتنفذ منك، بصير عندك عملية automated reminder أو عملية تذكير يعني لحالها، بصير البرنامج يذكرك إنه الحليب قرب يخلص بدك حليب، والثلاجة كمان راح يكون فيها كاميرات من الداخل، هي موجودة حاليا تقنية إنه الثلاجة مربوطة مع المول مثلا، موجودة بكوريا ثلاجات إنه الثلاجة فيها كاميرات بتعرف شو أنواع الأغذية اللي موجودة في ثلاجتك، حليب، لحمة مثلا. أول ما ينفذ شيء بتنطي أوردر للمول إنه يبعث لك مثلا اللحمة بالتاريخ الفلاني أو خلصت المادة الفلانية بالتاريخ الفلاني، وكمان النمط تاعك نمط المشتريات مسجل تاريخيا خلال شهر شهرين سنة شو بتشتري. فبصير الذكاء الاصطناعي لما بيدخل في العملية هاي بصير الذكاء الاصطناعي يساعدك ويذكرك انك انت فريد مثلا، انت الشهر هذا يوم الاثنين انت متعود تاكل مثلا سمك، نطلب لك سمك مثلا بكون يوم الجمعه نطلب لك سمك نجهز لك سمك يوم الاثنين، ويوم الثلاثاء انت متعود تاكل مثلا دجاج برز او مقلوبه او منسف، نعمل لك الطلبيه، وبكون حافظ المقادير، يعني بكون محدد لك المقادير وقديش انت بتحتاج عدد، يعني ليش؟ لانه كله مسجل ومعروفة الأنماط اللي أنت متعود تشتري فيها. فأنت لما تخيل لما أنت البيج داتا اللي هي والذكاء الاصطناعي والأنماط والمشتريات وكل هذا مسجل، فبصير أنت كل الأجهزة وكل التكنولوجيا بتساعدك على اساس تحدد انت شو القرارات اللي لازم تتخذها وشو لازم تشتري وشو والثلاجه مرتبطه مع المول والمول مرتبط، يعني كلهاش داخل ببعض. فبصير الحياه عباره عن عالم رقمي، عالم رقمي، عالم هائل. فهي احد التغيرات اللي في المستقبل، انه الاشياء راح تكون ذكيه، الثلاجات والمولات راح تصير اونلاين كلها ستوريجز، والاكل راح يجيك للبيت، وكل شيء راح يتخذ قرارات، يعني كل شيء القرارات راح تتخذ لك من دون ما تعمل اي جهد او حتى تفكر شو اليوم بدنا نطبخ وشو بدنا نطبخ الاسبوع الجاي وشو نجهز، كلها راح تكون القرارات كلها راح تكون متخذه لك، بس انت مجرد انك تقول يس اوكي افعل بيتخذ القرار او تاكيد. فهذا هو عصر الشوبينج في المستقبل. التجهيزات الطبية في المستقبل والأعضاء الصناعية في المستقبل. طبعا كلنا بنعرف آيرون مان. شو قصة آيرون مان؟ آيرون مان بالفيلم بالجزء الأول كان زلمة بأفغانستان تعرض لهجوم من إرهابي زي ما بيحكوا بالفيلم، فخسر أعضاء قلب، ما بعرف بالضبط القصة، فحطوا له زي هاي المادة الارك الايوني اللي بيولد الطاقه، زي البطاريه هذا بيولد الطاقه، وحطوا له يعني وصار زي عضو صناعي داخل جسمه، واعطاه طاقه هائله جدا مزود، وصار يشغل كل الالات السوت اللي هي صنعها. طبعا هو هذا فيلم يبدو للي بيحضره طبعا فيلم افنجر خرافي مش واقع، بس راح تتفاجئ انه هذا الايرون مان بالمستقبل راح يصير حقيقي، يعني راح يصير في ايرون مان يمتلك قدرات جبارة وبطير وعنده طاقة هائلة وممكن يعمل المعجزات. يعني الايرون مان مش راح يكون بس مجرد خرافة، لا راح يصير حقيقة نتيجة التكنولوجيا والتطور التكنولوجي الهائل. كيف راح يصير؟ لما مثلا عندك الاطراف الصناعية قاعدين هسه بصنعوا اطراف صناعية تستطيع الاحساس ومدموجة بطريقة معينة بالدماغ، بإمكانك تسيطر عليها من خلال الدماغ، تنطيها أوامر من الدماغ وتشعر بالشيء. طبعا هاي الأطراف الصناعية يعني قوتها أقوى من اليد الطبيعية، يعني فيها قوة تحكم طبعا، وقاعدة بتتطور، يعني ممكن تساوي جسم إنسان كامل نص آلة، يعني تشيل يديه ورجليه وتحط له بس هالأطراف الصناعية ويكون ذو كفاءة يعني أعلى من الإنسان الطبيعي، وعنده قدرات أقوى من الإنسان الطبيعي، يعني روبوت، يعني مو يعني الحكي هذا أصبح موجود. بعدين هسا إحنا عندنا البشر يعني حاليا لما بيعاني من سرطان بالرئة والقلب بضعف والكبد بضعف، قاعدين بصنعوا أطراف اصطناعية تقوم بالعمل نفسه، يعني واحد قلبه تعب خلاص بحطوا له قلب اصطناعي، الكلى زائد بكون فيها حساسات ومجسات وصيانة وتقارير، وبتنطي بلوتوث وبتعطيك تقارير، يعني إشي خرافي. وكمان بصنعوا قاعدين بالتكنولوجيا هسه قاعدة بتتطور، التكنولوجيا الحيوية، كيف انهم يعملوا انه ياخذوا خلايا من الرئة او خلايا من الكبد او خلايا من القلب ويحاولوا يعملوا ريبرودكشن، يعني عملية إعادة توليد، يعني إنهم يبنوا بطريقة طبيعية كلى جديدة لإنسان تتناسب مع الدي ان اي تاع شخص معين ويبنوا له إياها، أو يأخذوا جزء من الدي ان اي الخريطة الوراثية ويبنوا كلى. يعني قاعدين شغالين على هالحكي هذا. فتخيل يعني الأعضاء الصناعية اللي هي الآلة شغالين عليها زائد الآلات الحيوية. بدي الحلو بالمستقبل، احنا شفنا الفيرتشوال رياليتي كيف انه احنا المهندسين بطلوا يسافروا مثلا على الشرق الاوسط عشان يعملوا صيانة المصنع، بحط النظارة وبقدر يشوف المصنع وينطي اوامر شو المفروض ينعمل. كمان الجراحة، روبوت، طبعا روبوت الجراحي موجود من زمان، بس الحلو بالموضوع انه مع الـ 5G تكنولوجي، سرعة الانترنت العالية جدا والتقنية، ممكن دكتور في امريكا يعمل عملية لمريض في الصين، بس بدخل فيرتشوال رياليتي وبتحكم فيها. مش ضروري اثنين يكونوا بنفس المكان، مش ضروري، دكتور في الهند ممكن يعمل عملية لمريض في تايوان، في اي مكان، بطل في اشي اسمه زمان ومكان، انك لازم تكون موجود بنفس الزمان والمكان. موجود بنفس الزمان نعم، بس المكان مش ضروري. فتخيل التقدم الهائل في الطب والتسهيلات اللي قاعدة بتصير، يعني حتى عمر البشر راح يطول لأنه جودة الحياة راح تتحسن، والأعضاء البشرية راح ما راح، يعني إذا واحد خسر كبد أو رئة أو كلى ما راح تعود مشكلة، لأنك بإمكانك بكل سهولة تستبدلها. وإذا الواحد تعرض لأزمة صحية وبس دكتورين ثلاثة بالعالم بحلوها، مش ضروري إنه يجيك، يعني بإمكانه يعملها من آخر الدنيا يعني. فالتقدم الطبي تقدم هال. طبعا النقطة الجاية راح تكون رائعة جدا عن الشيب تكنولوجي. طبعا بالأخير أنا حبيت أغطي آخر نقطة، وحبيت أظهر بالكاميرا لأنه هذا راح يكون آخر فقرة بالحلقة تاعتي اليوم. طبعا إحنا سمعنا مؤخرا عن بيل جيتس وموضوع الشيب، وموضوع أثار حكي كثير في الإعلام وبالميديا إنه هاي تشيب فيها جي بي اس بتراقب البشر، والجيب تشيب هاي راح يحطوها من خلال نانو تكنولوجي كمان، إنه راح تكون على شكل لقاح عشان يسيطروا على البشر، وبدهم يقللوا من عدد السكان ل400 مليون، وفي مؤامرة كونية والتشيب هي الأساس. طبعا موضوع التشيب موضوع مش جديد، موضوع قديم، هو بلش من السويد والنرويج وفنلندا. اسكندنافيا بالذات هي أول دول في العالم بسموها الإيرلي أدابتر. شو يعني الإيرلي أدابتر؟ هي أول دول في العالم بتحاول تستخدم أي شيء جديد طالع، يعني دائما بحبوا أي شغلة صارعة جديدة بتطلع أول ناس، وبالذات السويديين بحبوا يكونوا الأول في كل شيء. فاستخدموها في السويد وصار عليها معارضات من قبل الجماعات الدينية، بس بدول اسكندنافيا الجماعات الدينية سطوتهم أقل من جنوب أوروبا أو أمريكا مثلا. الجماعات الدينية المسيحية مثلا عارضوها بشكل كبير، وكان أنا أحد بالبروجكت اللي سويناه في جامعة في لامك عن التشيب، أنا كنت موجود في البروجكت وهدفي أدافع عن التشيب، يعني بحاطيني أني أدافع عنها. إنه الجماعات الدينية مثلا كانوا يحكوا إنه التشيب هاي موجودة إنها علامة من علامات قيام الساعة أو الشيطان، لأنه في من علاماته إنه راح يطلع في زمان إنك راح تلتغي العملات الورقية وراح تصير تدفع من خلال تشيب، وراح تلتغى جميع الوثائق، الهوية الأحوال راح تلتغى، جواز سفر راح تلتغى، التذاكر الورقية راح تلتغى، بتسافر بس على تشيب، بتدفع بس على تشيب، كل شيء على تشيب، يعني انت مش بحاجة لتحمل ولا اي شيء، حتى المفاتيح كلها راح تلتغى. بتفوت ببيتك بدك تفتحه على تشيب، كراج سيارتك تفتحه على تشيب، سيارتك بتشتغل على تشيب، شغلك على الشركة بدك تفتح الباب على تشيب، حتى الكمبيوتر تاعك لما بدك تفتحه بدوش باسورد ويوزر نيم على تشيب، موبايلك ما بفتح غير على تشيب، يعني كل شيء على تشيب، لانه التشيب هي عبارة عن كبسولة بتنحط تحت الاصبع فيها اشعاع، فيها انفريرد لايت مثلا، شو بنسموه اشعاع انفريرد، اللي هو وظيفته يرسل شيفرة تفتح الاشياء، يعني بنطي شيفرة انه بنطيك اوثورايزيشن، او بحكوا انك انت المخول انك تفتح الاشياء هاي اللي انت بتنطي اوامر. فهاي هي وظيفة التشيب. طبعا تسهيلاتها رائعة جدا، يعني تخيل انت بتطلع من البيت نسيت مفتاح السيارة، مفتاح البيت جوا، او نسيت هوية رايح تسوي جدد جواز نسيت هويتك، او وقفك شرط نسيت رخصتك، او طلعت من البيت نسيت محفظتك بدك تشتري اغراض. فتخيل انك انت مش بحاجة لكل هاي الاشياء، مش بحاجة ولا شيء. طبعا تسهيلات رائعة جدا. طبعا راح اوريكم الفيديو اللي سويناه، لو الفيديو الدعائي. طبعا هاي الفيديو طبعا راح تلتغي الساعات الرياضية لأن فيها حساسات للقلب، المفاتيح no more keys راح تلتغي، no more wallet فيش داعي لمحفظة، واحد نشلك ما عادتش مشكلة، إنه فيش ضاعت محفظتك ما عادتش مشكلة، الكروت البونس كارد والطيران كله هذا ما في داعي له، جوازات سفر ما في داعي له، وثائق أحوال كله ما في داعي له. انت مجرد معلومات رقمية كلها ما عاد إلها قيمة. حتى المستشفى فيش داعي تزورها لأنه بتنطي تقارير أونلاين عن ضغط القلب والشرايين كل شيء. يعني هي بتنحط تحت الإصبع بالشكل هذا قد حبة الرز. طبعا ما فيها جي بي أس للمعلومات، بحطوها بس للكلاب للجي بي أس فقط. لغا بتفتح أبواب شركات على إذا بدك تدفع على تشتري عصير شغلة من الفيندينج ماشينز، تفتح بالقطار تيكت عالتشيب بالباصات، حماية الأطفال من الخطف، الكلاب بحطوا لهم جي بي أس أو ممكنهم يبرمجوا. طبعا موجودة، طبعا راح تتطور كمان، راح يكون فيها مع جسات للقلب والتجهيزات الطبية. هاي هي موضوع التشيب بشكل عام، يعني شو قصة التشيب. فهاي موضوع التشيب إن شاء الله نكون غطيناه بشكل كويس. فالتشيب هي موضوعها اللي هي الجماعات الدينية اللي بعرضوها، هاي أول ناس اللي بعرضوها، الناس اللي بيخافوا على موضوع الجاسوسية، إنه ناس بقول لك يعني التشيب هاي فيها معلومات إنه أنا تريست، يعني إنه أنا مراقب، إنه أنا متابع. طبعا هذا الحكي كثير مبالغ فيه. شو السبب؟ أنت مراقب أوريدي في العصر الحالي، أنت مراقب، أنت حامل موبايل مراقب. أنا أي شيء بحكي لو بدهم يتجسسوا عليه ويسمعوا شو بحكي، الموبايل بيقدروا يدخل عليه ويأخذوا كل البيانات تاعتي كلها. يعني أنا أوريدي، أنت كم أبليكيشن نزلت في الموبايل؟ كل أبليكيشن بتنزله بقول لك وافق على إنك تقبل، إنك يقبل ويدخل على الكونتاكس تاعك وعلى الصور تاعتك. مجرد طبعا أنت كل واحد فينا منزل 50-60 أبليكيشن، كل أبليكيشن بيتجسس عليك سواء وأنت بموافقتك، يعني مش هم مفرضين عليك، أنت موافق، أنت معطي موافقتك، حتى فيش حدا بيقرأ يعني. فهم مش بحاجة لتشيب أصلا عشان يراقبوك، انت مراقب اوريدي. الموبايل في جي بي اس مراقبك، يعني هو الموبايل في جي بي اس. حتى الساعات الرياضية اللي قاعدين بيستخدموها للنبض وللقلب كمان في بتراقبك. فيعني موضوع الخصوصية اصلا التغى مجرد ما حملت سمارت فون، خصوصيتك انتهت من زمان. اذا انت بتعتقد انه ظل في خصوصية في العصر الحالي فانت واهم. يعني اقول لك اياها صراحة، ما فيش خصوصية. احنا بنشتغل في مجال التكنولوجيا والابليكيشن، بدهم يخترقوك، بيخترقوك بسهوله، بدهم يجيبوا عنك معلومات، بيجيبوك كل صورك كل شيء بالموبايل. يعني اي شيء بدهم يعرفوه عنك بيقدروا يجيبوه بسهوله، مش بحاجه لتشيب يعني. فهاي بالنهايه حبيت احكي لكم اياها، وان شاء الله بكون انه الفيديو هذا اشتغلت فيه شغل كبير. طبعا الهدف من الفيديو انه اخليك تعرف شو في راح يصير بالمستقبل، وسع إدراكك تجاه المستقبل. أنت مهنتك طبعا في مواضيع كثيرة أنا ما غطيتها وما بقدر أغطيها لأنه مجالات المستقبل مجالات كبيرة. طبعا أنت أكيد في مجال معين في المستقبل، وظيفتك هسا أنك تروح تقرأ بالخمس سنوات أو بالعشر سنوات القادمة شو راح يطرأ تحديثات على الوظيفة تاعتك أو الخبرة تاعتك، وتحاول تحضر حالك من الآن، تأخذ دورات تقوية في الشيء اللي راح يتطور في المستقبل. هذا استثمار مستقبلي، هذا مهم جدا جدا. فانت تروح تقرا انا بالخمس سنوات تاعتي انا وين وظيفتي رايحه، شو الاشياء المفروض ان اطور نفسي فيها واجهز حالي فيها عشان اكون جاهز للمستقبل. لانك انت اذا كنت في شركه وعرفت المستقبل لوين رايح، كنت موظف في شركه وانت بلشت تحضر للمستقبل وتقوي المهارات الموجوده عندك تجاه المستقبل، بعد سنه انت راح تصير مدير على الاشخاص اللي انت بتشتغل معهم. وإذا ما صرت مدير بتكون بمكان في وظيفة أعلى في منصب أعلى، لأنه أنت بتكون درست وجهزت حالك في أشياء قبل غيرك، بتكون أنت الأول. ودائما أنا دائما بحاول أجهزك كيف أنك تكون رقم واحد، تكون مجهز حالك للمستقبل. الهدف من الفيديو أنه أخليك تشوف شو في قدامك، تعرف الدنيا لوين رايحة. مجرد ما أنت عرفت الدنيا لوين رايحة بتصير انت تفكر ومخك بصير يشتغل، بقول اوكي هيك راح يصير وهيك راح يصير بالخمس سنوات وهيك. انا شو لازم اعمل؟ شو لازم اجهز حالي؟ شو المفروض علي؟ هسا انت بلشت في عملية خروج من كهف او من بتبلش تفكر خلص انه انا لازم اجهز حالي. ومطلوب منك هسا انت خلال الاسبوع هذا تقرأ عن وظيفتك، مهنتك، وين رايح بالمستقبل القريب، شو حدد نقطة شغلة او شغلتين لازم تقوي مهاراتك فيه. انت ضعيف، خذ كورسات اسبوعية في نهاية الاسبوع، كورسات ليلية في شغلة واحدة او شغلتين، اهم شغلتين جهز حالك فيهن، وبالتالي انت بكون مستقبلك امن، مستقبلك امن. انا الهدف من الدورة هاي اجهزك للمستقبل، احميك واعلمك شو في قدامك، لانه المستقبل زي ما حكيت رائع جدا للمتعلم اللي بيفهمه، وجحيم للجاهل اللي بحط راسه بالرمل وبقول هذا كله الحكي ما بينطبق عليه، ما بينطبق، هذا حياته راح تكون جحيم. ان شاء الله تكونوا استفدتوا بالمحاضرة هاي، ومع السلامة، الى اللقاء في الحلقة القادمة.